بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأهنئ نفسي وإياكم بقدوم هذا الشهر الكريم والضيف العزيز، أسأل الله عز وجل فيه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم فيه من الرابحين الفائزين، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام، وأن يتقبله منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى بدروس رمضان وما يتعلق فيها ببعض الآداب والأحكام. ولا ننسى أن اليوم يوم جمعة، وفي هذا اليوم الفضيل ساعة إجابة من يوم عظيم في ليلة شهر مبارك. نتذكر الدعاء ونحن على طهارة، مستقبل القبلة، رافع الأيدي، منكسرين، خاضعين، متذللين بين يديه سبحانه وتعالى. نتضرع إليه بجوامع الدعاء بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه. فيحسن بالمسلم إذا أراد أن يدعو الله ورفع يديه ألا يبدأ بدعائه مباشرة، بل ينبغي أن يقدم بين ذلك أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه، ثم يتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن يعترف بذنبه بين يديه سبحانه وتعالى، كما في حديث سيد الاستغفار: وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع في دعائه بين خيري الدنيا والآخرة، ويحاول قدر المستطاع أن يجمع أو يدعو بجوامع الكلم، فلا داعي للإطالة في الدعاء بكلام كثير مضمونه قليل. لكن لو قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهو دعاء جمع بين خيري الدنيا والآخرة. وهكذا من الأدعية التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. فلا ننسى أن هذا الوقت وقت فاضل ويحتاج منا إلى أن نجتهد فيه في الدعاء والتذلل والخضوع. وقد امتن الله عز وجل على عباده بمواسم الخيرات، فيها تضاعف الحسنات وتمحى السيئات وترفع الدرجات. تتوجه في هذه الأيام نفوس المؤمنين إلى مولاها: فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وإنما خلق الله الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أعظم العبادات الصيام الذي فرضه الله عز وجل على عباده، كما قال سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ورغبهم فيه فقال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأرشدهم إلى شكره على هذا الصيام وعلى فرضية هذا الصيام بقوله: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وحبب إليهم الصيام وخففه عليهم لئلا تستثقل النفوس ترك العادات وهجر المألوفات، فقلل وأخبر بأن هذه الأيام أو أن هذا الشهر كله أياما معدودات، كما قال سبحانه وتعالى: أياما معدودات. ورحمهم ونأى بهم عن الحرج والضرر، فقال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكذلك لا عجب أن تقبل قلوب المؤمنين في هذا الشهر على ربهم الرحيم، يخافونه من فوقهم ويرجون ثوابه وثوابه والفوز العظيم. ولما كان قدر هذه العبادة عظيما، كان لابد عليك يا عبد الله أن تتعلم أحكام الصيام، لابد من تعلم أحكام الصيام المتعلقة به، ليعرف المسلم ما هو واجب فيفعله، وما هو حرام فيجتنبه، وما هو مباح فلا يضيق على نفسه بالامتناع عنه. أما حكم الصيام فهو معلوم لدى العامة والخاصة، وأما فضله فهو عظيم. وما ورد في فضله من الأحاديث الصحيحة أن الصيام قد اختصه الله عز وجل لنفسه، وأنه يجزي فيه، أنه يجزي به فيضاعف أجر صاحب صاحب الصيام بلا حساب لحديث إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وأن الصوم لا عدل له لا يعادله شيء، وأن دعوة الصائم لا ترد، وأن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، وأن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، يقول أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، وأن خلوف فم الصائم رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأن الصوم جنة ووقاية، وأنه حصن حصين من النار، وأن من صام يوما لله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، من صام يوما في سبيل الله، وأن من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. لو أن إنسان مات في رمضان وختم له بالصيام يوم من أيام رمضان أو أي يوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ختم يومه بالصيام فمات دخل الجنة، وأن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وأما رمضان فإنه ركن الإسلام، وقد أنزل فيه القرآن، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، وإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وصيامه يعدل صيام 10 أشهر، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولله عز وجل عند الفطر عتقاء في كل ليلة، وأن من فوائد الصيام وحكمه الكثيرة أنها تدور على التقوى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله لعلكم تتقون، وبيان ذلك أن النفس إذا امتنعت عن الحلال طمعا في مرضات الله عز وجل وخوفا من عقابه فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام، وأن الإنسان إذا جاع بطنه اندفع جوع كثير من حواسه، فإذا شبع بطنه جاع لسانه وعينه ويده وفرجه، فالصيام يؤدي إلى قهر الشيطان وكسر الشهوات وحفظ الجوارح، وأن الصائم إذا ذاق ألم الجوع ماذا بما يحس؟ أحس بإخوانه وبحال الفقراء فرحمهم وأعطاهم مما أعطاه الله ما يسدون به جوعتهم، إذ ليس الخبر كالمعاينة، نسمع عن الفقير وأنه قد يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة لا يأكل الطعام ولا يجد شيئا ونحو ذلك، لكن من حس بألم الجوع وذاق ألم الفقر وشدته شعر بحال إخوانه الفقراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، نسمع لكن لم نعاين، فالذي يعاين يشعر كالمريض، إذا مرض شعر بإيش؟ بقيمة الصحة والعافية، فلا يشعر بها الصحة والعافية إلا من فقدها، فاسألوا المرضى عنها. ولا يعلم الراكب مشقة الراجل الذي يمشي على رجليه إلا إذا ترجل ومشى على رجليه، وأن الصيام يربي الإرادة على اجتناب الهوى والبعد عن المعاصي، فيه قهر للطبع وفطم للنفس عن مألوفاتها، وفيه كذلك اعتياد النظام ودقة المواعيد مما يعالج فوضى الكثيرين لو عقلوا. وفي الصيام إعلان لمبدأ وحدة المسلمين، فتصوم الأمة وتفطر في شهر واحد، وفيه فرصة عظيمة للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه أفئدة الناس تهوي إلى المساجد، ومنهم من يدخل المسجد لأول مرة في رمضان، ومنهم من لم يدخله منذ زمن بعيد وهم في حالة رقة نادرة، فلا بد من انتهاز الفرصة بالمواعظ المرققة والدروس المناسبة والكلمات النافعة مع التعاون على البر والتقوى. آداب الصيام وسننه، للصيام آداب مستحبة وآداب واجبة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فمن ذلك الحرص على السحور وتأخيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فهو الغذاء المبارك، وفيه مخالفة لأهل الكتاب، وكما قال صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر، وذكرنا أن كثيرا من الناس يتسحرون في 12 ليلا أو بعد صلاة التراويح ثم ينام ويستيقظ الفجر، هذا ليس بسحور، هذا عشاء. السحور مأخوذ من كلمة السحر، والسحر في وقت السحر في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل، ولو قبل الفجر بساعة، ولو أن الإنسان يتعشى ثم يقوم قبل الفجر على كأس من اللبن أو شربة ماء مع حبة تمر أو نحو ذلك فهذا سحور. لا يشترط أن يكون السحور رز ولحم، يكفي أن يأكل فيه تمرات، نعم السحور التمر، بيت لا تمر فيه جياع أهله. فلذلك نحرص على السحور، فهو سنة المسلمين ومخالفة أهل الكتاب. ثم أيضا تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وأن يفطروا على ما ورد في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على ماذا؟ شرب توت ولا برتقال ولا أنواع العصيرات ولا على الشربة ولا على السمبوسة؟ لا، كان يفطر على رطبات، فالسنة الفطور على الرطب إن أمكن، فإن لم يجد، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء، إن وجد رطب فالحمد لله، ما وجد تمر، ما وجد يشرب ماء. ثم يبدأ في الدسم، الشربة والسمبوسة ما لذ وطاب، ولو أخر هذا بعد الصلاة لكان خيرا له، حتى لا يأتي ويؤذي الناس في المسجد كل ثانية وثانيتين، وإذا به يتجشى بمعنى يتكرع ويظهر لك من الروائح والأصوات الجميلة والروائح الزكية ما الله به عليم، حتى يصبح المسجد ما شاء الله رائحة من أنواع الأكل ما لذ وطاب. فلذلك يعني بعد أن يفطر يقول بعد يعني إفطاره ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا متى يقوله؟ في وقت الصيف، لو كان رمضان في الشتاء ما ينبغي أن يقول هذا، لأن ما في ظمأ أصلا، والعروق ما يبست مثل الحر. فلذلك السنة أن يقول هذا الدعاء في وقت الصيف إذا عطش، قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. البعد عن الرفث أثناء الصيام، فإذا كان يوم كما في الحديث: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث ما هو؟ الرفث هو الوقوع في المعاصي على شتى أنواعها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وينبغي أن يجتنب الصائم جميع المحرمات كالغيبة والفحش والكذب، فربما ذهبت بأجر صيامه كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. نسأل الله السلامة والعافية. يصوم طوال اليوم ثم ليس له أجر من صيامه إلا الجوع، لماذا؟ تكلم في أعراض المسلمين، اغتاب هذا، نهش هذا، سب هذا، شتم هذا، وفعل، وذهب إلى البيت وجلس على أنواع الفضائيات من قناة إلى أخرى، من امرأة إلى أخرى، وهكذا لا يراعي حرمة هذا الشهر، فليس له من صيامه إلا الجوع والعياذ بالله. ومما أذهب الحسنات وجلب السيئات الانشغال في الفوازير الرمضانية والمسلسلات الهابطة كطاش مطاش وغير ذلك من البرامج المفسدة والأفلام والمباريات والجلسات الفارغات والتسكع في الطرقات مع الأشرار ومضيع الأوقات وكثرة اللهو بالسيارات وازدحام الأرصفة والطرقات، حتى صار شهر التهجد والذكر والعبادة عند كثير من الناس شهر نوم بالنهار، لئلا يحصل الإحساس بالجوع، ويضيع من جراء ذلك ما يضيع من الصلوات، ويفوت ما يفوت من الجماعات، ثم لهو بالليل وانغماس في الشهوات، وبعضهم يستقبل الشهر بالضجر لما سيفوته من الملذات، وبعضهم يسافر في رمضان إلى بلاد الكفار للتمتع بالإجازات، وحتى المساجد لم تخلو من المنكرات من خروج النساء متبرجات متعطرات، وحتى بيت الله الحرام لم يسلم من كثير من هذه الآفات، وبعضهم يجعل الشهر موسما للتسول، وسترون في هذا المسجد وغيره من المساجد ما أكثر المتسولة والكذبة وأكلت الأموال بالباطل، يجوبون ويجولون في المساجد، وبعضهم يجعل الشهر موسما للتسول وهو غير محتاج، وبعضهم يلهو بما يضر كالألعاب النارية والمفرقعات، وبعضهم ينشغل بالصفق في الأسواق والتطواف على المحلات، وبعضهن بالخياطة وتتبع الموضات، وتنزل البضائع الجديدة في رمضان في آخره، ولا سيما في العشر الأواخر الفاضلات، لتشغل الناس عن تحصيل الأجور والحسنات. هذا ما يتعلق بفوائد وآداب الصيام، وهناك أحكام وآداب وسنن أخرى نذكرها في دروس قادمة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، ويجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، ويجعلنا من الرابحين الفائزين، وأن لا يجعلنا من الخاسرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ يسأل: الذي لا يصلي هل يقبل صيامه؟ الذي لا يصلي ما يحتاج يتعب نفسه، لما يصوم؟ ما يحتاج أن يصوم. هذا الذي لا يصلي عند جماعة من أهل العلم أنه كافر والعياذ بالله، لا يصلي في بيتي ولا في الجماعة بالكلية فهو كافر، نسأل الله السلامة والعافية. صلى الله على نبينا محمد.